والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة شيخنا أبي عمر عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله تعالى، والله نسأل أن يجزيه عنا كل خير، فلا يزال ينفعنا بالدروس الماتعة والمحاضرات النافعة والردود المؤصلة والزيارات المفرحة، ونسأله أن يكثر منها، فإن زياراته نافعة وتفرحنا كثيرا. ونرحب بكم جميعا أيضا. ومحاضرة الليلة أو درس الليلة تعليقات في الإبداع في كمال الشرح، وفي تعليقات في على الإبداع في كمال الشرح وخطر الابتداع، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 24 من الشهر الخامس لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان تعليقات على رسالة الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع لشيخنا الإمام المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة كما هو ملحوظ من عنوانها تتعلق بالشرط الثاني من شروط العبادة. تعلمون أن للعبادة شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فهذه الرسالة تتعلق بالشرط الثاني، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك أن البدع هي المخالفة للشريعة في باب المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن أبتدأ بالتعليقات على هذه الرسالة العظيمة التي تدل على كمال وتحقيق شيخنا رحمه الله تعالى في العلم، فإن مما تميز به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه محقق في العلوم الشرعية. تراه رحمه الله تعالى إذا كتب وتكلم في الفقه أتى بالعجائب ودل على تحقيق عنده. فهو رحمه الله تعالى ليس ممن يتكلم في العلم كلاما إجماليا، بل ترى كلامه مؤصلا فيه تأصيلات وتقعيدات، ويذكر المسائل ويذكر ما يتفرع على هذه المسائل وما يرد عليه من الشبهات، ثم يرد الأدلة ولا يذكر قول إلا وله دليله. وهذا من دقيق علم رحمه الله تعالى. والله إني إذا قرأت لشيخنا أو سمعت له أنني أعجب عجبا كبيرا كيف أن الله بكرمه وفضله فتح علي هذا الفتح العظيم في باب العلم. تعجب من تأصيلاته القوية في علم التوحيد، سواء كان في توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية، وتعجب من تأصيلاته القوية فيما يتعلق بالفقه أو بأصول الفقه أو بغير ذلك من العلوم الشرعية، سواء كان من باب العلوم التي هي وسائل وآلة أو العلوم التي هي غاية. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجزيه عنا خيرا، وأن يجمعنا وإياكم وإياه والدينا وأولادنا وأحبابنا الفردوس الأعلى برحمته، وهو الرحمن الرحيم. فهذه الرسالة من تحقيقات شيخنا رحمه الله تعالى في العلم. سترى فيها شيئا أظن والعلم عند الله أنك لن تجده في غيرها بهذا الترتيب. فمع أن هذه الرسالة بهذا الاختصار الشديد، إلا وهي وأصلها فيما أظن أصلها محاضرة ثم فرغت بعد ذلك، هذه الرسالة فيها من ترتيب المسائل وجمعها بما أظن أنه لا يوجد إلا فيها. كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. ومن ذلك أنه ذكر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة في أواخرها أن المتابعة إنما تكون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أمور. هذا الترتيب بهذه الطريقة لم أره إلا له رحمه الله تعالى. صحيح أن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الشاطبي أو غيرهم يذكرون هذا الكلام، لكنهم يذكرونه منثورا، لكن بهذا الترتيب وهذا التأصيل لم أره إلا له رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. وأحب قبل أن نبدأ بهذه الرسالة أن أقدم بمقدمات تتعلق بالبدع، فإنه ينبغي لنا إخواني أن نعتني بدراسة البدع، لأن دراستها سبب عظيم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سبب عظيم للنجاة من البدعة التي ذنبها عظيم، بل هي بإجماع أهل العلم كما سيأتي أن ذنب البدعة أشد من ذنب المعاصي الشهوانية، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. لذا لا بد من دراسة علم البدع من هذين الأمرين السابقين، ويزاد على ذلك ويقال إنه يوجد عند بعض أهل السنة ضعف في التأصيلات المتعلقة بالبدعة، وهذا الضعف جعل أهل البدع يتسلطون علينا يا أهل السنة. فمثلا تجد أننا يا أهل السنة نصف العمل الفلاني بأنه بدعة، ونصف ذاك العمل بأنه بدعة، وهذا حق، لكن تأتي مسائل أخرى فيكون عندنا ضعف في وصفها بأنها بدعة بسبب التأثر بالبيئة، فيتسلط علينا أهل البدع فيقولون كيف قلتم إن فعلنا ذاك بدعة وفعلكم هذا ليس بدعة، مع أن الأمرين واحد، والمنزع في تبديع هذا دون ذاك موجود فيما 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 لم يبدع، فالمفترض أن يبدع الأمران أو أن يترك الأمران، هذا موجود. فلذلك لا بد أن تضبط هذه التأصيلات حتى يكون الموقف موقفا معتدلا. ثم مما أشير إليه هو أن للبيئة أثرا في التساهل في كثير من البدع، وأعني بذلك البدع العملية. قد ينشأ الإنسان في مجتمع فيكون هذا العمل وهذا الفعل شائعا في مجتمعه، فبعد ذلك ترى عنده ضعفا في وصف هذا العمل بأنه بدعة، تأثر بالمجتمع والبيئة التي عاش فيها، وهذا من الخطأ، ولا بد أن نكون حذرين. صحيح أننا لا ننفك عن المجتمع الذي نعيش فيه، لكن نحاول قدر الاستطاعة أن نزن ما في مجتمعنا وما يعيش أهلنا بميزان الشرع، حتى نميز السنة من البدعة. وأيضا ينبغي لنا، وهذا أمر أحب أن تضعه أمام عينيك إلى أن ننتهي من هذه الرسالة، بل دائما عند دراسة البدع، إياك أن تجعل في باب التبديع أو غير من أبواب الدين، إياك أن تجعل تطبيق المسائل الواقعية سببا لتغيير القواعد. فمثلا لو قال قائل الأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذا حق، قال لكن عندنا عبادات نفعلها على خلاف ذلك، أو يفعلها فلان من العلماء أو كذا وكذا، فيذهب ويستثني من هذه القاعدة حتى توافق الواقع الذي يعيش فيه. إياك أن تغير القواعد الشرعية والأصول العلمية بناء على تأثير الواقع، وإنما تغيرها تقييدا أو تخصيصا إلى غير ذلك بالنظر للأدلة الشرعية الأخرى. هذا يا إخواني في ظني سبب خلطا عند كثيرين في باب التبديع وفي غير ذلك، يرى أن الأمر شائع في مجتمعه، فلذلك يضطر ألا يصف الأمر بالوصف الشرعي. ومن أمثلة ذلك ما ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر أن كثيرا من علماء عصره ما استطاع أن يصف كثيرا من الأفعال والأعمال بأنها شرك، مع أن الشريعة دلت على أنها شرك، والسبب في ذلك أن الأمر شائع في مجتمعه، فهو لا يستطيع أن يتبنى هذا الأمر وأن يصدع به وأن يعادي الناس. لذلك ممكن أن تقول إذا بلغ بك الضعف المبلغ الشديد أن تقول إن هذا الأمر تأصيلا بدعة والله أعلم، لكن لا تغير القواعد الشرعية لأجل تطبيقات في الواقع. وأخيرا البحث البدع مهم وفيه صعوبة. وجه الصعوبة فيه، وأرجو أن تنتبه إلى هذا، أن المتكلم في البدع نافل، والنافي أصعب من المثبت. ممكن تقول إن الاستياك عند الصلاة مستحب لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لماتوا بالسواك عند كل صلاة. لكن من الصعب أن تقول إن هذا الأمر بدعة، لأنه لم يصح فيه حديث أو لم يصح فيه دليل. النفي أصعب من الإثبات، والنفي محتاج إلى بينة. والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلذلك يحتاج الإنسان أن يتأنى. ممكن يقول: والله بدراسة البدع وما درست وقرأت أهل العلم، هذا التأصيل بدعة، والأصل أن يقال إنه بدعة إلا أن يثبت في الباب دليل. ومع كون هذا صعبا من وجه، إلا أن فيه تيسيرا من وجه آخر، وهو أن العلماء الحمد لله في المصنفات والكتب جمعوا كثيرا من الأدلة التي لا أثر على الأحكام الشرعية. هذه أمور أردت أذكرها بين يدي المقدمات التي تتعلق بالبدعة. والمقدمات كالتالي: المقدمة الأولى أنه لا يوصف أمر بأنه بدعة حتى يتدين به. لا بدعة إلا مع التدين، أي لا بدعة إلا مع التعبد. والدليل قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تأمل قوله: شرعوا لهم من الدين. إذن المبتدع يقع في شيئين: في التشريع، والأمر الثالث الزعم أنه من الدين. وبهذه الآية استدل أئمة السنة على التحذير من البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب القواعد النورانية، قال: وقد استدل فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره على التحذير من البدع بقوله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، في كتاب اقتباسات المستقيم والأخنائية وكما في مجموع الفتاوى وغيره. وأيضا استدل بهذه الآية على التحذير من البدع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، واستدل بهذه الآية على التحذير من البدع ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين، إلى غير ذلك من أهل العلم، ومنهم أبو شام والطرطوشي إلى آخره. فإذا هذه الآية تدل على أنه لا يوصف أمر بأنه بدع حتى يتعبد به. ومما يدل على ذلك ما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله في أمرنا هذا أي في ديننا، وقوله فهو رد قال العلائي في كتاب تحقيق المراد: أي مردود غير مقبول باتفاق أهل اللغة. فإذا من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فيشترط في البدعة أن يتعبد بها، هذا شرط لا بد، هذا أمر لا بد أن يفقه وأن يعرف. ويتعلق بهذه المقدمة تنبيهات: التنبيه الأول، واضبط يا أخوان المقدمة الأولى والتنبيه الأول، ترى تفوت عليك ودخلين ربهوني. يتعلق بهذه المقدمة تنبيهات: التنبيه الأول أنه لا يوصف شيء بأنه عبادة حتى يكون واجبا أو مستحبا. فإن العبادات لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. لا يوجد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة إلا من جهة الترك، فترك الحرام يتعبد بالترك، أي يجب الترك، وترك المكروه يستحب الترك. فإذا العبادات لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. وهذه القاعدة كثيرا ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر هذا في كتاب القاعدة التوسع وسيلة، ومواضع كثيرة من كما في مجموع الفتاوى. فإذا العبادة لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. وقال شيخ الإسلام في موضع كما في مجموع الفتاوى، قال: كل ما ترجو ثوابه فهو عبادة. وهذا أمر عظيم. تأتينا إلى أناس يفعلون عبادات كثيرة، يقول لك: أنا ما أتعبد بهذا. تسأله: هل ترجو ثوابه؟ يقول: نعم أرجو ثوابه. إذا كل ما ترجو ثوابه فهو عبادة، وهو معنى أن العبادات لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، المباح لا يتعبد به، والتعبد بالمباح بدعة، لأن المباح ليس واجبا ولا مستحبا. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة أن التعبد بالمباح بدعة، وذكر هذا كما في مجموع الفتاوى، وذكر هذا أيضا السبكي في فتاواه، ذكر أن التعبد بالمباح بدعة، ونقله عنه أيضا ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية، وهو أن التعبد بالبدعة، التعبد بالمباح بدعة، إلا في حال واحدة، وهو أن يستعان بالمباح على طاعة الله. فمن استعان بالمباح على طاعة الله فإنه لم يقع في البدعة، بل وقع فيما يحبه الله. والدليل على ذلك ما أخرج البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. وأخرج الشيخان حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها. فإذا المباح يتعبد به في حال واحدة، وهو أن يستعان به على طاعة الله. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم رحمه تعالى في كتاب إعلام الموقعين، وابن رجب في شرحه على الأربعين. التنبيه الحين كم تنبيه، الثالث ولا الثاني يا إخوان؟
الثالث.
انتهينا من الثالث؟ هذا الثالث. طيب، إذا التنبيه الثالث، وهذا التنبيه يحتاج إلى تفصيل وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، أن العبادات من حيث الجملة لا يدخلها القياس. هذا من حيث الجملة، وإلا من حيث التفصيل يقال إن العبادات نوعان: عبادات يعقل معناها أي تعرف علتها فهذه يصح أن يستعمل فيها القياس، والنوع الثاني عبادات لا يعقل معناها أي لا تعرف علتها فهذه لا يصح، لا يدخلها القياس. والأصل في العبادات أنها غير معقولة، والأصل في الأصل المعذرة، الأصل في جميع الأمور أنها معقولة المعنى، لكن أكثر العبادات غير معقولة المعنى. وقد أصل هذا التأصيل إلى أن العبادات لا يدخل القياس إلا إذا كانت معقولة المعنى ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في كتاب المغني أو في كتاب المغني، وذكر هذا الزركشي في كتابه البحر المحيط. ولهذا أمثلة لا أحب أن أطيل فيها، لأن ليس له تعلق قريب فيما نحن فيه، وإن كان سنحتاج إليه فيما سيأتي. فإذا العبادات من حيث الجملة لا يدخل القياس، ومن حيث التفصيل يقال إن العبادات نوعان: قسم معقول المعنى وقسم غير معقول المعنى، وما كان معقول المعنى فإن القياس يدخله. وأنا أمثل حتى يتصور الأمر. ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النوم هنا شامل لنوم الليل والنهار بدلالة العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، مقتضى هذه العلة أن يكون شاملا لنوم الليل والنهار، إذا دخل القياس هنا، لأن العلة معقولة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اشتد نكير الشرع على البدع، وكذلك سلف هذه الأمة. أما الأدلة من الشرع فكثيرة، منها قوله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم الدين ما لم يأذن به الله، ومنه حديث عائشة من أحدث فيها أن هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومنه ما أخرج الخمسة من حديث العرباض بن سارية، ما أخرج الخمسة إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. صح الحديث أبو نعيم والبزار وابن عبد البر وحسنه ابن القيم وصححه العلامة الألباني. ومن ذلك ما أخرج مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل جمعة على المنبر: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا تحذير في كل جمعة كان يحذر الصحابة من البدع صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشريعة ثم إن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان اشتد نكيرهم تحذيرهم من البدع. خرج الطبراني والبيهقي بكتاب الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. وخرج البيهقي بكتاب المدخل عن عبد الله بن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. انتبه إلى قوله وإن رآها الناس حسنة. وروى أو ذكر البطة في الإبانة آثارا عظيمة عن السلف في الكبرى والصغرى في التحذير من البدع، حتى إن مما ذكر عن بعضهم كسعيد بن جبير وغيره أنه يقول: والله لأن يكون ابني فاسق من الفساق خير من يكون صاحب بدعة، وبعض عباراتهم صاحب هوى. فإذا كلام السلف شديد بالتحذير من البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وقد أجمع العلماء على أن البدع، على أن المعاصي الشبهاتية أشد إثما من المعاصي الشهوانية. ذكر هذا في كما في مجموع الفتاوى. إذا شيخ الإسلام يحكي ماذا؟ يحكي الإجماع، وكلام السلف كثير في تقرير مثل هذا الإجماع. ولذلك أسباب منها أن المبتدع يزعم أن الدين لم يكمل، أن المبتدع يزعم أنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، أن المبتدع أن حقيقة حال المبتدع أنه مشرع من الدين، أن بدعة أشد انتشارا بين الناس من ماذا؟ من المعاصي، إلى غير ذلك. هذه القاعدة ينبغي أن تفقه وتعرف، دلة متكاثرة في ذم البدع، وكلام السلف كثير في هذا. ويتعلق بهذه القاعدة تنبيهات. التنبيه الأول: كما جاءت الشريعة بالتحذير من البدع، جاءت بالتحذير من المبتدعة. من ذلك ما خرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال الشاطبي في كتاب الاعتصام: وهذا أصل في التحذير من أهل البدع. قال: وهذا أصل في التحذير من أهل البدع، إلى غير ذلك من الأدلة. فالشريعة حذرت من البدعة، وحذرت من صاحب البدعة، ولم تحذر من البدعة فحسب، بل حذرت من كليهما. التنبيه الثاني: أن البدعة أشد من المعاصي الشهوانية جنسا لا فردا، يعني من حيث الجملة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح على كتاب التوحيد. قد توجد بعض المعاصي الشهوانية أشد من بعض أفراد البدعة. مثلا لو قيل لك الاحتفاء الدعاء الجماعي بعد الفريضة أيهم أشد؟ أو أن يقتل رجل 100 نفس؟ أن يقتل رجل 100 نفس أشد. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا من جهة الجنس أي الجملة، وإلا قد يوجد أفراد بعض المعاصي الشهوانية أشد إثما من ماذا؟ من البدع. التنبيه الثالث: أن السلف مجمعون على هجران أهل البدع، وتقدم ذكر الأصل في ذلك، وحكى الإجماع الإمام أحمد في أصول السنة، وحكى علي بن المديني في عقيدته، والرازيان، وابو عثمان الصبوي له كلام عظيم في عقيدة السلف أصحاب الحديث في هجران أهل البدع، إلى غير ذلك. وكلام السلف كثير للغاية في هذا التأصيل ووجوب هجر أهل البدع، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا هو الأصل، وقد ينتقل عن هذا الأصل لمصلحة راجحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد 28 مجموع الفتاوى، وذكر الشيخ البطيخ بن حسن في الدرس الثانية، قال: ويراعى في هذا اختلاف الزمان والمكان وقوة السنة وضعفها. قد يستدعي الأمر إلى عدم هجر بعض أهل البدع لمصلحة راجحة. فإن الدين كله قائم على قاعدة، وهو جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، وهو جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الدين قائم على هذا. ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى في القواعد النورانية وغيرها وأيضا مقيم بكتاب على الموقعين أن الدين كله راجع لهذه القاعدة. وعز بن السلام ألا برسالة القواعد قال الدين كله راجع إلى هذه القاعدة. ومن ذلك هجر أهل البدع، فإن الأصل أنه يجب علينا هجران أهل البدع، لكن قد ينتقل عن هذا الأصل لمصلحة راجحة ويراعى في ذلك المصالح والمفاسد. ومما أحب أن أشير إليه أن بعض إخواننا يحصل عنده ضعف في هجران أهل البدع أو في الشدة على المبتدعة أو على بعض البدع، ويتأثر بشيئين اثنين. الأمر الأول الكثرة، يريد أن يكثر الناس عنده، أن يكثر الناس بالحضور في المكان الفلاني، فيضطر إلى الوقوع في بعض الأمور المخالفة للشريعة لأجل تجميع الناس. وهذا يا إخواني تكثير الناس والله فتنة عظيمة، ينبغي أن نجاهد أنفسنا على ألا نلتفت الكثرة، وأن نرجو الله أن نلقاه ونحن جماعة، أي الجماعة التي هي على طاعة الله، كما قال المسعود فيما روى اللكائي وقال أنت جماعة كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الجماعة، وأن يحين على التوحيد والسنة وأن يميت على ذلك، وأن لا يفتننا بالناس كثرتهم أو قلتهم، فإن كثرة الناس فتنة، فيضطر بعض إخواننا يتنازع بعض الأمور الشرعية لأجل تجميع الناس. وينبغي يا إخواني أن نكون حذرين في هذا الباب وأن نبتغي الله والدار الآخرة. الأمر الثاني الذي رأيت بعض إخواننا يحصل عندهم خلط في هذا، وهو تقديم الربح لرأس المال. طريقة السلف ويدل عليه العقل أن حفظ رأس المال مقدم على الربح. قد يضطر بعض إخواننا أن يتنازع عن بعض الأمور علانية في سبيل كسب المخالفين، هذا له مردود سلبي، وهو أن رأس المال يضعف. والله لأن يكون رأس المال خمسة، أي خمسة رجال وهم أقوياء السنة، فيطرح الله البركة في من شاء منهم، وقد يكون عالما أو يحيي الله على يديه سنن ويميت على يديه بدع، خير من أن يتبع الناس 500 وعندهم ضعف شديد في السنة. حفظ رأس المال خير من ماذا؟ خير من الربح. قال ابن حجر قال ابن هبيرة، يقول ابن حجر الفتح قال ابن هبيرة وفي قتال علي رضي الله عنه الخوارج وترك قتال الكفار على الحدود فيه أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، صدق رحمه الله تعالى. حفظ رأس المال من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، قلة ثابتة على السنة يطرح الله البركة في من شاء منهم، خير من كثرة فيها ضعف، ومع الأيام قد ينفلتون ويذهبون إلى أهل البدع. فأسأل الله أن يحيني وإياكم على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك. المقدمة الرابعة، ينبغي أن نعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما أن تركه سنة، وكذلك فعل السلف سنة وتركهم سنة، أي ما فعلوه من عبادات فهو سنة وما تركوه فهو سنة، ما فعلوه نفعله وما تركوه من عبادات يجب أن نتركه. نص على هذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، قال وليس في التبر والحديد إلى آخره والرصاص قال زكاة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه تركوه، فإذا هو قال وفعلهم سنة وتركهم سنة. وكثيرا ما يقرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر هذا في القواعد النورانية وكما في مجموع الفتاوى وفي شرح العمدة قسم الصلاة إلى غير ذلك المواضع التي ذكر فيها القاعدة رحمه الله تعالى. وذكر هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وأيضا في كتاب إعلام الموقعين، وذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام والموافقات، وذكر هذا أئمة الدعوة كالشيخ عبد الله بابطين وغير واحد من أئمة الدعوة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، وهذا ينبغي أن يكون أمام أعيننا. وممكن تسمي هذا بتسمية عصرية وهي تسمى بالسنة التركية. ما السنة التركية؟ هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لعبادة مع وجود المقتضي لفعلها وانتفاء ماذا؟ المانع. هذا يعد دليلا، انتبه، يعد ماذا؟ دليلا. ما الذي يترتب على أنه يعد دليلا؟ يترتب عليه أنه يخصص العام ويقيد المطلق، وإذا خالف القياس صار القياس قياسا فاسدا لأنه عارض ماذا؟ الدليل. لقارن يقول ما الدليل على أن فعله سنة وتركه سنة؟ أما الفعل واضح، لكن ما الدليل على أن تركه سنة؟ فيقال أدلة كثيرة. من ذلك ما خرج الشيخان من حديث أنس في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام إلى آخر الحديث. فقال فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم قال ما بال أخوهم يقولون كذا وكذا، ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، إلى أن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنكر عليهم أن يتركوا شيئا تعبدا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني خرج مسلم حيث عمار بن رؤيبة أنه صلى مع بشر بن مروان فرفع يديه في خطبة الجمعة فقال قبح الله هاتين اليدين، والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أنه رفع يديه في خطبة الجمعة عند الدعاء، فقال قبح الله هاتين اليدين، والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه السبابة عند الدعاء. استدل بماذا؟ عمار بن رؤيبة استدل بماذا؟ بترك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في مسلم حديث ابن عباس وجابر بن سمرة قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الإسقاط، قالوا صلينا مع سن العيدين عيدين أكثر من مرة، العيد غير مرة، وما كان أي شيء يؤذن فيها، ما كان يؤذن. إذا استدلوا بماذا؟ بماذا؟ بترك النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا كثير. فإذا الترك دليل في باب ماذا؟ في باب العبادات، والفعل دليل. فرق بين أن يترك أمر ليس على وجه التعبد، أن يترك أمر على وجه التعبد كما سيأتي التنبيهات، ويتعلق هذه القاعدة تنبيهات. التنبيه الأول أن الترك الذي لا يراد به التعبد غير الترك الذي يتعبد به. فمثلا لو أن رجل دخل المسجد برجل اليسرى ولم يتعبد بذلك يقال خالف الأفضل. رجل لم يرفع يديه بالتكبيرتين في التكبيرة الحرام يقال خالف الأفضل. لكن لو تعبد بذلك يقال ماذا؟ بدعة. إذا المراد الترك التعبدي، المراد ماذا؟ الترك التعبدي. ومن باب أولى شيء من المباحات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال ماذا؟ لأنه لم يفعله لا نفعله، يقال تركه من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ من المباحات لا من باب التعبد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهذا من أعظم التنبيهات ومن أعظم التنبيهات والفوائد المتعلقة بالبدعة، وهو أن السنة التركية تخصص العام وتقيد المطلق، وإذا صادم القياس صار قياسا فاسدا. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهي والله من أنفس القواعد. كثير من البدع تدخل على الأمة من جهة العمومات. السلام عليكم. يقولون دل على هذا نص عام أو نص دل على هذا نص عام أو نص مطلق أكثر مكان. أو يقتضي ذلك القياس. وأنا اسمحوا لي مضطر أن أضرب بعض الأمثلة على هذا حتى يفهم المراد. لو قال لك قائل إن الدعاء بعد صلاة الجماعة داخل في عموم أن أمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني، أو الذكر بعد صلاة، أنا أعني بالدعاء بعد صلاة الجماعة أعني الدعاء بعد الفريضة، أعني الدعاء الجماعي لا أعني الدعاء الخاص، أو الذكر الجماعي. قال الله عز وجل فاذكروني إيش؟ أذكركم، إلى غير ذلك من الأدلة. فيقال صحيح هذه أدلة ما بين عام ومطلقة، لكن هذه الأدلة خصصها أو قيدها ماذا؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. فترك من العبادة مع إمكان فعلها يخصص العام ويقيد المطلق، وإذا صادم القياس صار قياسا ماذا؟ قياسا فاسدا. إذا قال القائل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دلت على الأدلة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صحيح الأدلة تدل من حيث الإجمال، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتركه صحابته، فترك المخصص العام ويقيد ماذا؟ ويقيد المطلق. لو قال القائل عند التثاؤب نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التثاؤب من الشيطان كما ثبت في في في, في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، فإذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. يقال هذا قلته بناء على ماذا؟ بناء على قول الله عز وجل إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا استدلال بأي شيء بعمومات، يقال هذا العام مخالف للسنة التركية، السنة التركية تخصصه، لذا أنكر هذا شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد يقول قائل عند التجشع يقال الحمد لله، هذا يدل على أني شبعت الحمد لله، ونحن مأمور عند النعم أن نحمد الله سبحانه إلى غير ذلك. تقول هذا المعنى أخذته بأدلة مجملة ما بين عامة أو مطلقة، فيقال خصص ذلك أو قيده ماذا؟ السنة التركية. وعلى هذا فقس في أمثلة كثيرة للغاية. أما القياس في هذا الباب فحدث ولا حرج، ما أكثر الذين يستعملون القياس في باب العبادات غير معقولة المعنى. فإذا استعمل القياس يحتج عليه بماذا؟ السنة التركية. وغاية ما عندك ماذا؟ القياس. وهذا القياس معارض للسنة التركية. وأضرب لكم مثلا، قال مجوز الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين في حديث أبي قتادة في مسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. قالوا إذن هذا اليوم له مزية، يقاس على الصيام ماذا؟ يقاس على الصيام الاحتفال بمولد بالاحتفال بيوم مولده، يقال هذا قياس. والقياس إذا صادم السنة التركية يكون قياسا فاسدا. وعلى هذا القس وأكد ما تقدم وأشرت إليه لقائل يقول ما دليل هذا؟ يقال ثبت في الأدلة المتقدمة أن السنة التركية دليل، ومن القواعد أن الدليل الخاص يخصص العام، والدليل المقيد يقيد المطلق، والقياس إذا صادم الدليل فإنه يكون قياسا فاسدا. أظن هذا متصور إن شاء الله تعالى. وهذا يا إخواني أمر ينبغي أن يفقه وأن يعرف وأن يضبط. التنبيه الثالث، السنة التركية مقيدة بوجود المقتضي وانتفاء المانع. انتبه إلى وجود المقتضي، يعني يوجد المقتضي عندهم إلى أن يفعلوا ولا يوجد مانع منعهم، وسيأتي تفصيل هذا في القاعدة التي بعد هذه. القاعدة الخامسة، إذا أنتم قاعدون مقدمة نشكلنا إن تفقر مقدمات ولا قواعد يا أخوان؟ مقدماتها. طيب مقدمة الخامسة، لا تواخذوا ترى دخل الخامسة في الرابعة تضبط الشغل. المقدمة الخامسة البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات، ودل على هذا فعل سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي. ومن أدلة ذلك لما أراد الصحابة أن يجمعوا القرآن أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن، ماذا قال أبو بكر لعمر؟ والأثر أخرجه البخاري، قال كيف تفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما الذي منع أبا بكر من الجمع؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، صحيح؟ إذا جمع القرآن الوسائل أو الغايات؟ الوسائل. إذا هم متقرر عندهم أن البدعة تدخل الوسائل كما تدخل الغايات إلى آخره، إلى شرح الله صدر البكر على ما سيأتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى. والدليل الثاني، ثبت عند المرضاح والدارمي أن ابن مسعود جاء إلى أقوام في قصة لما أتاه موسى وأخبره إلى آخره، جاء إلى أقوام كانوا يسبحون الله 100 ويكبرون الله 100 إلى آخره، فماذا قال عبد الله مسعود؟ أنكر عليهم. قال ماذا؟ جعل لهم القسمة ثنائية، قال إما أنكم متبعون على ما علم سلم صحابة أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة إلى آخره. الشاهد أن عبد الله بن مسعود أنكر هذا الفعل، وهذا الفعل من باب الوسائل أو الغايات؟ الوسائل. فدل هذا على أن البدعة تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات إلى غير ذلك من الأدلة. إذا قرر الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كما في مجمع الفتاوى وفي كتاب الخلاصات المستقيم وغيره أن البدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات وجعلها ضابطا أذكره إن شاء الله تعالى بالتنبيهات. ومن أكبر أخطاء الشاطبي رحمه تعالى في كتاب الاعتصام أنه قرر أن البدع لا تدخل في الوسائل وإنما في الغايات وحدها وذي زلة. والشاطبي أبدع رحمه الله تعالى في تأصيل البدع العملية في بعض الأخطاء لكنها أبدع إبداعا كبيرا. ومن أكبر أخطائي فيما رأيت في البدع العملية هو قوله بأن البدع تدخل في الوسائل، المعذرة هو قوله أن البدع لا تدخل في الوسائل، والبدع كما تقدم تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات، وتقدم ذكر الأدلة على ذلك. لكن ننبه على أن الشاطبي لا يعتمد عليه فيما يتعلق بالبدع العقدية، فيما يتعلق بالأمور العقدية، فهو تأثر بالأشاعرة وتأصيلاته بكتاب الاعتصام، تأصيلات أشعرية، لكن كلامه فيما يتعلق بالبدع العملية من أحسن ما يكون رحمه الله تعالى. بعد معرفة هذه القاعدة وأن البدع تدخل وسائل كما تدخل الغايات، أذكر تنبيه مهم، أذكر تنبيها مهما وهو ما ضابط البدع في الوسائل. يقال قد ذكر ضابطا عظيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء صراط المستقيم، وكان العلامة الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر هذا الضابط ويجعله فيصلا في التفريق بين وسائل الدعوة، هل توقيفية أو غير توقيفية. وخلاصة هذا الضابط كالتالي: لا توصف وسيلة بأنها بدعة إلا بما يلي: أولا، يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته ولا يوجد مانع. فإذا وجد المقتضي لفعلها ولم يوجد مانع يمنعهم ولم يفعلوها فهي بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما لو لم يوجد المقتضي في زمانه أو وجد المقتضي لكن يوجد مانع يمنع من فعل هذا الفعل فلا يوصف بأنه بدعة. وأقرب هذا بالأمثلة: جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المقتضي موجودا في زمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود وليخشع القرآن أن يذهب بوجوده. لكن لما توفي صلى الله عليه وسلم قتل القراء السبعون كما في البخاري، أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن لأن المقتضى الآن تغير، أو هو تغير. فلما تغير المقتضي فزع الصحابة إلى هذه الوسيلة. وقد يوجد المقتضي ويوجد مانع، فإذا كان كذلك فلا يكون هذا الفعل بدعة. فمثلا إلقاء الدروس عبر مكبرات الصوت أو تسجيل الدروس أو تصوير أو إلى غير ذلك من وسائل نقل الدروس ووسائل نقل الدروس حفظية، هذه لو قال إن هذا الفعل بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوا. فيقال إن هذا الأمر لا يصح أن يوصف بالبدعة، لأنه كان يوجد مانع يمنعه من فعله، وهو وجود وهو عدم إيش؟ اختراعها في زمانه. إذن لابد يا إخوان ينظر إلى وجود المقتضي وانتفى ماذا؟ المانع. أما إذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله فعل بدعة، مثلا الدعوة إلى الله بالأناشيد الإسلامية أو تنزل تسمية الإسلامية تنزلا، الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، قد يقول قائل: ألم يثبت على الصحابة الحداء والنبي قبره؟ قال: بلى، ثبت. وما ثبت البخاري عند أنس وغيره. لكن هل كانوا يفعلون ذلك عبادة أو تسلية؟ يعني على وجه ماذا؟ المباح. وفعلكم لما يسمى بالأناشيد الإسلامية تفعلونه على وجه إيش؟ العبادة ودعوة الناس. وقد وجد المقتضي في زمان وانتفى المانع، إذا فعل ما حكمه؟ بدعة. قد يقول قائل: إن إيمان الصحابة كبير وليس في حاجة إلى نشيد. وسيأتي بيان أمر يتعلق بهذا التفصيل. لكن يقال تنزلا إن بعد ذلك فتحت بعد ذلك انتشر الإسلام كثرة الفتوحات في عهد الصحابة ودخل الإسلام منهم حديث عهد بكفر إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يفعلوا هذا الفعل ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا لو قال قائل إن الأناشيد إن الحداء ثبت عنهم فيقال الحداء فعلوا على وجه ماذا؟ على وجه التسليم على وجه الإباحة وفعلكم أنتم على وجه ماذا؟ العبادة. لو قال أنا لا أتعبد به من أين لك أن يتعبد بهذا؟ تقول أسألك بالله إن كنت صادقا هل ترجو ثواب هذا العمل؟ ألستم تقولون في آخر الأناشيد نسأل الله أن يتقبل منا إلى آخره؟ ألا ترجو الثواب؟ يقول بلى كل ما رجوت ثواب فهو عبادة. ومثل هذا تماما قل في التمثيل الذي يسمى بالتمثيل الإسلامي، بل في التمثيل شيء زائد وهو أنه كذب كما ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن يا إخواني ينبغي أن تضبط هذه الوسائل البدع كيف متى تدخل وسائل ومتى لا تدخل. بقي أمر دقيق للغاية وقد ذكر شيخ الإسلام بالاقتضاء قال رحمه الله تعالى وإذا كان سبب الإحداث تقصير العباد فلا يجوز أن تحدث البدعة بل يؤمر العباد أن يرجع إلى دين الله ولا يغير دين الله من أجلهم. هذا واضح؟ مثلا لو قال قائل الناس قست قلوبهم لا يتأثرون بالقرآن ويحتاج أناشيد فيقال هذا خطأ من العباد يؤمر العباد أن يلينوا قلوبهم لا أن يغير دين الله لأجل العباد. أنا متصور يا أخوان وعلى هذا فقس ما أكثر الذين يقولون لكن الناس اليوم كذا فيحاول يغير الدين لأجل الناس وقال لا يؤمر الناس بالرجوع إلى الدين فحفظ الدين أولى من ترغيب الناس بالدين. المقدمة السادسة في أنا سأختم بالسادسة وستمر معنا المقدمات في ثنايا كلام الشيخ رحمه وتعالى. المقدمة السادسة كثير من البدع دخلت في الشريعة بالأدلة المجملة أو الأدلة العامة أو الأدلة المطلقة بل قال بل ذكر شيخ الإسلام رحمه وتعالى ومثل ذكر الشاطبي وكلام الشاطبي أوضح أو كلاهما ذكروا هذا أن 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 العمومات كانت أن العمومات سبب لدخول كثير من البدع. والواجب علينا إذا رأينا أحدا يستدل بالعمومات أو أردنا أن نستدل بالعمومات أن نرجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى السنة التركية. كم مقدمة أخذنا يا إخوان؟ ست. والسنة التركية تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا. المقدمة الأخيرة وهي من أعظم ما ينفعنا في ضبط أمور البدع وهل هذا العمل بدعة أو ليس بدعة النظر إلى فهم السلف الصالح وهذا مهم للغاية والأدلة على الاحتجاج فهم السلف الصالح كثيرة. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى مفهوم مخالفة إن لم يؤمنوا بما آمن به الصحابة فقد ضلوا. ذكر هذا القيم كتاب على موقعين ومن ذلك قال الله عز وجل ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا رتب الله الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمن فدل على أن اتباع سبيلهم واجب. ومن ذلك حيث العرباض بن سالم المتقدم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين إلى آخره ومن الأدلة وكلام السلف كثير في هذا من ذلك ما روى الأجري بالشريعة عن الأوزاعي أنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد في أصول السنة أصول السنة عندنا الكتاب والسنة وما عليه السلف وما عليه الصحابة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الصراط المستقيم إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة لا نصا ولا استنباطا بحال. إذا لا بد أن نتبع فهم السلف الصالح إن فعلوا فعلنا وإن تركوا تركنا. هذه مقدمات أظنها مهمة في معرفة تمييز كثير من البدع العملية وبعد هذا ننتقل إلى قراءة كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سم.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
يعني الشيخ رحمه تعالى سيذكر كلاما طويلا في بيان أن الدين كامل، وأن الشريعة ما تركت شيئا إلا وبينته. فإذا كان كذلك فلا يصح لأحد أن يحدث شيئا في الدين، لأنه لو كان الله يريد هذا الأمر لبينه رب العالمين أو نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بيّن الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبيّن التوحيد بجميع أنواعه.
هل يقال الدين فيه أصول وفروع؟ يقال فيه في الدين أصول وفروع، لكن من الخطأ أن تحصر الأصول في الاعتقاد والفروع في الأمور العملية، وإنما فعل ذلك المعتزلة. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى، وذكر بعبارة أوضح ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. وإنما يوجد في الدين أصول وفروع، والأصول منها ما هو منها بعض الأمور العملية كالصلاة كالزكاة، هي أصول وأركان الدين. ومن بعض الأمور العقدية ما هو فروع، فإذا في الدين يوجد فيه أصول وفروع. لذلك ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يثبت أن في الدين أصولا وفروعا. نعم.
وبين حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. حتى آداب اللباس. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. أيها الإخوة، إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يفسر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب القرآن، والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي، وهو قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذا أبلغ وأبين من قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعل قائلا يقول: أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة؟ والله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والجواب على ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دلنا عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل.
والحكمة إذا قلنا بالكتاب يراد بها السنة، قال ابن القيم كمفتي الصواعق: وعلى هذا السلف أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب يراد بها السنة.
أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك
قول أيها الإخوة يدل على ماذا؟ أنها كانت محاضرة.
أيها الإخوة، إذا تقرر ذلك عندكم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبين؟ أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وإما ابتداء أو جوابا عن سؤال، وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم، فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله.
هذه قاعدة مهمة، النية الحسنة لا تكفي. إذا قال عبد الله بن مسعود للذين كان يذكر الله حلقا، قال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. فالنية الحسنة تكفي. والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا النية الحسنة لا تكفي. نعم.
فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل.
هذا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ اللازم. يعني الذي يبتدع بدعة يعد طاعنا في الدين ويعد زاعما أن الدين ناقص، لكن هذا كلامه نصا أو من باب اللازم؟ ولازم القول ليس مذهبا للقائل، لكنه لازم لقوله، لازم القول لازم لقولك ليس مذهبا له. وذكر شيخ الإسلام شيئا قريب من هذا في كتاب الاستقامة، في كتاب الصائم والسول، قال: ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته. قال: فإن قيل إن اليهود والنصارى، إن المعذرة لما تكلم على ساب الله، قال: لماذا تعاملون اليهود والنصارى بمعاملة ساب الله؟ فقال: إن سب اليهود لله من باب اللازم. أو النصارى لما قال إن الله ثالث ثلاثة، هم أرادوا بذلك الطعن أو لازم قولهم؟
لازم.
فرق بين ما كان باب اللازم وما كان باب النص والمباشرة. نعم. والقصد. نعم.
فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى، كأنه يقول بلسان الحال: إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم يقول: إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا، أن يبتدع هذه البدعة في دين الله تعالى، في دين الله المتعلقة
بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها، ثم يقول إنه هو المنزل لله وإنه هو المعظم لله وإنه هو الممتثل لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو نحو ذلك من ألقاب السوء. كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الإخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم. ما تقولون؟
يعني يشير بهذا إلى أن كثير من الناس يخطئ تأثير العادات وتقليد الآخرين.
ما تقولون في من يبتدعون في دين الله ما ليس منه، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول الله؟ أهؤلاء يحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله، أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمر به أو نهينا عنه، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ورسوله؟ لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به وقالوا كففنا وانتهينا عما لم نؤمر به وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الشاطبي عن ابن ماجشون، وإذا روى قريبا من هذا ابن حزم في كتابه أحكام الأحكام، أن الإمام مالك، ماجشون ينقل عن الإمام مالك، يروي عن الإمام مالك أنه قال من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، وهذا معنى ما قرره شيخ رحمه الله تعالى.
لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل، وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم كل، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى.
صدق، إذا تكلم متكمل عنده كمال النصح وكمال البيان وكمال إرادة لنصح الناس، إذن هو يريد لفظه الذي تكلم به. والشيخ ذكر قاعدة مهمة وهي أن كل بدعة ضلالة. قد دل عليه النص في حديث جابر وحديث أبو سعيد وقد تقدم ذكره، وقد أجمع العلماء على هذا. ذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال أجمع على ذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم. فإذا القول بأن كل القول بأن كل بدعة ضلالة هذا بإجماع أهل العلم، وأثر السلف كثيرة، وقد تقدم ذكر أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر رضي الله عنهم. هذا الأمر الأول. أيضا في هذا أو يتعلق بهذا قاعدة مهمة أخرى، وهي أن كل العبادات توقيفية. بعبارة أخرى أن العبادات توقيفية، والأصل فيها الحظر، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى إجماع على ذلك، وكلام السلف الأدلة التي سبق ذكرها تدل على هذا، هذا سينفعنا فيما سيأتي. وأيضا مما يتعلق بهذا قاعدة أخرى ثالثة، وهي أن كل بدعة محرمة. انتبه هذا، كل بدعة محرمة، وذكر إجماع على هذا شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ويدل عليه الأدلة المتقدمة وكلام سلف هذه الأمة. قد تجد في كلام بعض العلماء من يعبر عن بعض البدع بأنها مكروهة، وهؤلاء أي صنفان؟ صنف يريد بالكراهة كراهة التحريم، لكن البدع على درجات، وهذا ذكره الشاطبي ونص على أنه يريد كراهة التحريم، ذكر هذا في كتاب الاعتصام. وصنف منهم يريد الكراهة التنزيهية كالطرطوش وأبي شامة وغيرهما، وهم مخطئون في هذا ومخالف للإجماع للإجماع السابق وللأدلة التي تقدم ذكرها. نعم.
أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا هذا لا يصح، وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: أولا ألا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، ثانيا ألا تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم، ثانيا ألا تكون بدعة أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. فكل ما ادعي.
طيب يا أخواني، أنا لا أريد أن أدخل في الأدلة التعلق بدعة الحسن، الشيخ سيأتي بشيء منها إن شاء الله تعالى، لكن ودي أن تفهم شيئا. كل من يقول إن في الدين بدعة حسنة فمؤدى قوله أو حقيقة خلافه أمران: الأمر الأول أنه متناقض، ثانيا أنه لفظي لولا شيء سيأتي ذكره. انتبه، أنه متناقض أو أنه لفظي على ما سيأتي ذكره بقيده. أما وجه التناقض، إذا قال قائل هذه البدعة حسنة، تسأله هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته بالفعل أو بالنص أو بالاستنباط إلى آخره؟ قال نعم، ما يمكن أقول أنها حسنة إلا وقد دل عليها الدليل. يقال إذن أنت متناقض، وجه التناقض لماذا تسميها بدعة وهي لها دليل؟ والبدعة إنما يقال في إحداث شيء جديد. ما أدري واضح يا أخوان ولا أعيد؟ كل القائلين بأن هذا الفعل بدعة حسنة تسأله هل عليها دليل؟ إما بالنص أو الاستنباط أو القياس، قد يوافق الدليل وقد لا يوافق، قد يوافق في تنزيل الدليل وقد لا يوافق. يقول نعم عليها ماذا؟ عليها ماذا؟ دليل، لأن الجميع متفقون على أن الأصل في العبادات ما هو؟ الحظر، وأن العبادات على التوقيف. يقول نعم عليها دليل، إما بالنص أو بالاستنباط أو إلى آخره. إذا لماذا تسميها بدعة؟ أنت متناقض في تسميتها بدعة، لا تسميها بدعة لأن عليها دليلا لإقرارك. وقد ذكر هذا التناقض الشاطبي رحمه الله تعالى بكتابه الاعتصام، وهذا مهم للغاية. كل ما قيل إنه بدعة حسنة إذا أرادوا به أنه يتعبد به فهم يقولون إن عليه دليلا، إذا تسميته ببدعة وعليه دليل تناقض. متصور هذا يا أخوان؟ أما أن الخلاف كاللفظي لولا، وهو يقول إن هذه البدعة قد دل عليه الدليل إذا كان شيء يتعبد به. يقول ماذا؟ يقول دل عليها الدليل. فتقول إذا خلافنا وإياكم ماذا؟ نفضي. نحن متفقون وإياكم أن لا يتعبد إلا بما دل عليه الدليل، وأن ما لم يدل عليه الدليل فهو محرم، والأصل في عبادات الحبر وماذا؟ والمنع. إذا لم نختلف وإياك، أن تسميها بدعة حسنة، ونحن نقول ليست بدعة بل هي دين يتعبد به. فالخلاف صار ماذا؟ صار لفظيا. أنا متصور يا أخواني كل ما وصفوه بأنه بدعة حسنة وهو يتعبد به، الخلاف مع غيرهم خلاف لفظي، هم يسمونه بدعة حسنة ونحن نسميه ماذا؟ دين. ونسميه دين، نسميه دينا سنة بحسب ذات الدليل عليه. لأننا وإياكم متفقون على أمرين، أن الأصل عبادات الحبر والمنع والتوقيف، اثنين الأمر الثاني متفقون على أنه لا يقال بأنه عبادة إلا إذا دل الدليل. وأنتم سميتم بدعة حسنة، نحن نسميه ماذا؟ نسميه دينا سنة واجب، نسميه سنة واجب بحسب حاله. هذا متصور يا إخواني. إذا الخلاف ماذا؟ لفظي. ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في فتاواه أن الخلاف لفظي، وهو صدق في هذا لولا شيء. الخلاف اللفظي مقبول في كلامه من حيث التأصيل، لكن الذي ليس مقبولا تسميته بماذا؟ البدعة. يقال صحيح أنه على الحقيقة لو طبقوا قواعد البدعة وطبقناها، لو طبقوها يعني لو أحسننا التطبيق نحن وإياهم في الأمثلة لما اختلفنا. الممنوع نسمي نحن بدعة، هم يسمون البدعة سيئة، والذي دلت على أدلة هم يسمون البدعة حسنة، نحن نسمي أي شيء دينا إما مستحبا أو واجبا لو طبقنا القواعد صحيحا. لكن قد يختلف العلماء في تطبيق ماذا؟ القواعد، تنزيل الأدلة على الوقائع الذي يسمي الأصوليون بتحقيق المناط، قد يختلف العلماء في هذا. لكن من حيث التأصيل صحيح أن الخلاف ماذا؟ لفظي، لكن خطأ للغاية أن يقال بأنه بدعة حسنة، لأنه لا يوجد في الشريعة بدعة حسنة، بل أنكر هذا اللفظ السلف، قالوا كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، كما تقدم في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما أدري متصور يا أخوان. فإذا من حيث النتيجة المفترض أن لا نختلف في العمل في الأمور العملية، لكن أخطأوا في تسمية البدعة بدعة حسنة، لأنه لا يوجد في الشريعة بدعة حسنة. وهذا شبيه ببحث آخر، الذين يقولون يوجد مجاز في اللغة وفي القرآن إلى آخره، لو طبقوا المجاز تطبيقا صحيحا لم نختلف وإياهم في التعامل معه، نحن نسميه أسلوب العربية وهم يسمونه ماذا؟ مجازا. ولو طبقوا المجاز تطبيقا حقيقيا لعلموا أنه لا يدخل في الأسماء والصفات، فيقال الخلاف بيننا وبينكم ماذا؟ لفظي. لكن تسميته بالمجاز قطع، لأنه لا يوجد شيء اسمه مجاز المبني على الوضع الأول والثاني الآخر، وهذا لا يوجد في العرب. فأردت أن أصل إلى شيء، لأن الحقيقة أن الخلاف لفظي، لكن الخطأ بتسمية هذه الأمور بأنها بدعة حسنة. نعم.
فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، وعلى هذا فلا مدخل.
لذا كلام الشيخ دقيق، قال إما أنه بدعة ضلالة، وإنما ليس بدعة ولا يسمى بدعة حسنة. نعم.
فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة، وفي يدنا هذا السيف الصارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول ما تقول في أمير المؤمنين، ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة.
هذا يعني من باب التنزل، نفترض أن هذا كلام عمر، عندنا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام عمر وكلامه عمر أو غيره من الصحابة إذا عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود. هذا من باب ماذا يا أخوان؟
ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني: إننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضته؟ إن صحت القصة في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أرضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقول عن بدعة نعمة البدعة. وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان، والرط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضي الله عنه. بهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعهم. وقد يقول قال: هناك أشياء مبتدعة.
يعني أراد خلاصة الجواب أن عمر رضي الله عنه أرضاه وصف هذا الأمر بأنه بدعة، وهو قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أصله موجود كما في حديث عائشة في الصحيحين. فإذا قطعا لا يصح أن تحمل على البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية مذمومة وهي فعل أمر لم يدل عليه الشرع، وهذا قد دل عليه ماذا؟ الشرع. إذا تحمل على ماذا؟ على معنى آخر غير البدعة الشرعية. وقد وصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول عمر نعمة البدعة هذه بأنها بدعة في اللغة، هذا الذي أشار إليه شيخ رحمه الله تعالى. فإذا قول نعمة البدعة هذه أي في اللغة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكما في مجموع الفتاوى، والشاطبي في كتاب الاعتصام، وابن رجب في شرحه على 40، وبالحجر الهيتمي في فتاوى نص على أن المراد بقول عمر نعمة البدعة هذه أن المراد به البدعة اللغوية. والسبب في هذا أن أصل الأمر أن الفعل مشروع فليس أن يسمى بدعة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى جوابين، وهناك جواب ثالث ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهو أن عمر من الخلفاء الراشدين، ونحن مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين لحديث عرباض بن السائب عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وحديث ابن قتادة في مسلم إن يطع الناس أبا بكر عمر يرشدوا. نعم.
وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أن نقول هذا في الواقع ليس بدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة وسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شر ممنوعا. واستمع إلى الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسب آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. ولهذا كان لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. سقط هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا.
طيب وش رأيك يا أخوان لو أصر رجل وقال هذه بدعة، هذه وسيلة، وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل نفسنا ولا صحابته بدعة، بماذا تجيبون يا فرسان التوحيد وحماة الشريعة؟ عجيب، ما يبي الأجر؟ طيب إذا تعبد، إذا أنا شيء تجوز ما يتعبد بها، إنه تسمى الأشياء الإسلامية، هو يريد الأجر، ينفق مال على هذا يريد الأجر. عجيب، ما يقدروا ما يستطيعون أن يبنوا مسجدا، المعذرة أن يبنوا مدارس، ما يستطيعون يكتبوا الكتب. طيب ماذا لم يفعلوا؟ أو نقول بدعة ونرتاح.
المسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة.
جيد، لماذا لا نفعل مثله ونجعل المسجد مدرسة؟ مساجدنا أكبر من مساجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نجعلها مدرسة.
شيخنا كان الفرق بين الحناء والغناء، نحن أنا شيد في أغاني موسيقى.
لا لا، أتكلم عن دون موسيقى.
وجود المانع موجود،
يعني
المانع من
الموسيقى. لا لا، بناء البناء. ما بنى الصحابة مسجدا؟
وجود المقتضي وانتفاء المانع.
لا المانع منتفي، يستطيعون البناء كما يبنون بيوتهم والمساجد، يبنون أي شيء مدارس، والمقتضي موجود، ضبط العلم وترتيب كما نفعل نحن في زمننا. أنا أقول قولوا بدعة وارتاحوا.
بدعة
لفظية؟ لا، بدعة لفظية معناها عندك دليل على مشروعيتها، ما الدليل على مشروعيتها؟
ولكن
كونوا ربانيين
كنتم تعلمون.
العموم، هذا المشكلة يا أخوان، دخلت البدعة من جهة ماذا؟ العموم. وجد المقتضي وانتفى المانع فيها سنة التركيب، والسنة التي تخصص إيش؟ العام وتقيد المطلق، والشيخ رجع إلى العموم وإلى الأدلة المجملة. ما الجواب؟ سم أعيد السؤال. أبشر، بس أعيد السؤال لو سمحت. يقول الشيخنا الله يغفر له جمعنا وإياكم يا الفردوس الأعلى، يقول الصحابة ما وضعوا مدارس إلى آخره لتعليم الناس، فإذا لقائنا يقول إن هذا الفعل بدعة، وإن اتفقنا أن إذا وجد الوسيلة ولم يفعلوه مع وجد المقتضى وانتفى المانع ففعل هذا ماذا يكون؟ بدعة. فعلى التأصيل ماذا يكون حكم مدارس تأليف الكتب؟ ماذا يكون حكمها؟ بدعة. يا أخوان لو بدعناها ارتحنا، ما في دراسة مدارس لا تتعبون
مو بدعة
أيوة
لأن ما كانت موجودة بعد
إيه لماذا لم يضعوا مدارس
كان عندهم مساجد
وإحنا عندنا مساجد لماذا لم نفعل فعلهم
في أصل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما
وقعنا في العمومات شو الأدلة المجملة خالفت السنة التركية ماذا يكون حكم إذا خالف السنة التركية يقدم السنة التركية ولا أول أدلة المجملة مسلك مثل مسلك الطريقة هذا عام التركية رأيتم يا أخوان لماذا أنتم مصرون على أنها سنة لأنكم تعيشون في بلادكم يعني جميع نعيشها فتأثير الواقع له قوة علينا حتى اضطررنا أن نفزع إلى الأدلة أي شيء المجملة إما عامة أو مطلقة سمي شغل
في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تحققت المصلحة في المساجد والحاجب كانت غير موجودة للمدارس
شلون؟
يعني المصلحة الشرعية تحققت في المساجد لكن الآن يعني يمكن التدريس في المساجد
شو سير؟ شو مشكلة؟
شغلنا في دراسة نظامية
طب حد دراسة نظامية المساجد شو العكس يا أخي في خشوع أجرب الطلاب في البيت يدرسون ولا بحلقات مبنية يعني أو في المسجد تجي المسجد خشوع سكينة ما؟
شيخ أنا أقول ممكن نفصل فيها على حسب الشخص
جيد
حسب فعل الشخص إذا كان هو يعني يرجو ثواب هذا النشيد
لا لا أبي المدارس أترك النشيد أنتين مدارس
المدارس شو
في مدارس دينية الآن اللي بناها وضعها يرجو الثواب ولا ما يرجو الثواب؟ هل النبي وضع المدارس الدينية ولا في المساجد الدراسة؟
لا الأرقام
ترى مو مكان تعليم على الأرقام حال ضعف القياس الآن شو يا أخوان تخلوا قياس مع الأرقام في حال إيش؟ ضعف اضطروا إلى ذلك بعد مو مضطرين طيب لما كان في حال قوة ومقدرة إظهار والقدرة على إظهار الدين رجعوا دار الأرقام ولا علانية؟
بعد
كانوا يأتون إلى عائشة رضي الله عنها يسألون القياس يسألون هل نقيس إنسان يأتي يسأل إنسانا على مدرسة مستقرون فيها على مدرسة هم مستقرون فيها يسحب قياس قياس معارض السنة التركية يصير قياسا فاسدا شغلنا
المدارس الآن
الظاهر ما أخذنا المقدمات اليوم احنا ما أخذنا اليوم مقدمات
المدارس من باب الوسائل ولا من باب المفصل
وسائل
من باب الوسائل والمقصود شرعي وليس شرعي
شرعي
إذا كانت المقصود شرعي فالوسيلة
شرعية إذا البدع لا تدخل بالوسائل وافقت الشاطبي وخالفت السلف وش الجواب يا إخواني؟
كانت الحاجة في بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تضع في المدارس لأن المساجد تكثر فيها الطلبة العلم فخرجوا
يعني
شو ما فهمت
اعد الحاجه ما
ماسه في
كثره المسلمين والطلبه والمساجد كثرت بالعكس هل مساجد بعد مساجد النبي صلى الله
عليه
وسلم
لا اكثر لا
شك كثر الناس كثرت مدارس ومساجد عائد الحمد لله ها
مصلحه مرسله ممكن
هي تغيير شكل من اجل اكل على قولته ان شاء الله الله يغفر هي مصلحه مرسله معناها وسيله وسائل مستنتج يعني ارجع للضابط طيب ركزوا معي يا اخوان بس افهموا الجواب رجاء وهذا ترى يكرره بعض الناس في يومنا هذا ويقال جوابا على هذا وهذا الجواب قريب من جواب الشاطبي في الاعتصام يقال المقتضي مختلف كيف حفظنا يا اخواني كونا ضعيف بالنسبه الى من قبلنا ذكر هذا الشاطبي حتى في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين كلما تأخر الناس ليس حفظنا كحفظ العرب الأولين لذلك هم اعتمدوا على إشياء الحفظ هذا بسبب ذنوبنا أو كونا كما أن طول بني آدم يقصر هذا شرعا أو كونا حفظنا يضعف هذا واحد اثنين انتبه الاثنين انتبه الأمر الثاني العلم كمية العلم الشرعي الذي عندنا مثل كمية العلم الشرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا هم كان عندهم القول الراجح فقط نحن عندنا بس سبع أقوال ما أقوال كل هذا الزائد على القول الراجح ليست عندهم عندهم الصواب فقط عندهم الإسلام الصافي أما نحن عندنا الإسلام المشوب ونحتاج جهد كبير حتى ننقي الإسلام الصافي بينه صح ولا لا وهذا قريب من قول علي ويوضح ذلك قول علي ذكر صلى الله عليه وسلم العلم نقطة كثرها أجاهلون متصور هذا يا أخوان إذن المقتضي عندنا كان مقتضي عندهم أو تغير؟
تغير
تغير شيئين، الشيء الأول ضعف مداركنا يعني كونيا، الأمر الثاني أن العلم عندنا كالعلم عندهم أو كثر كثر بالدخيل فيه، فإذا المقتضي اختلف، فإذا تغير المقتضي صح أحداث الوسيلة كما أخذها ما تقدم. أنتم فاهمين يا أخوان ما فهمتم؟ سم
شيخ، بس بتغير المقتضي يمكن أن
لا مو بالكلام عن المسائل، احتجنا إلى كل وسيلة سهل العلم. مثلا تأليف الكتب، إيجاد المدارس، ترتيب مدارس ضبط الناس أن يحضروا إلى آخره، وضع الدورات العلمية، قال الدورات العلمية دي بدعة ما فعلنا قبل صحابته. كل وسيلة الآن لتسهيل العلم جائزة، الاختلاف ماذا؟ المقتضي. صورتوا يا أخوان المراد؟
نعم.
اي ان اخذ قبل قليل اخذنا المقدمات، اذا متى يقال الوسائل بدعه؟ اذا وجد المقتضي وانتفى المانع، اما اذا تغير المقتضي لا يقال بدعه. وضربت لكم مثلا قبل قليل جمع القران، ما جمع على النبي صلى الله عليه وسلم، لان موجود لا يخشى من ذهابه، لكن لما مات القران 70
خشي عمر
ان يذهب القران فجمعه، ومثل هذا في وقتنا بالنسبه للوسائل هذه يعني المدارس. اذا كل وسيله تتعلق بتسهيل العلم يجوز فعلها، لكن وانا ما اود اطول عليكم يعني الوقت يداهمنا والمسائل فيها دقه، فرق بين تسهيل العلم والترغيب في العلم. ما يتعلق بتسهيل العلم هذا مشروع يتغير المقتضي، اما ترغيب العلم ليس مشروعا، لا يصح لان احدث وسائل حتى ارغب الناس في العلم، فان هذا موجود عند السلف ولم يفعلوه، بخلاف اختلاف المقتضي لاي شيء لتسهيل العلم. أظنه واضح إن شاء الله، واضح ولا أبين بالأمثلة؟ يعني مثلا الآن مدارس اتفقنا أن هذا باب تسهيل أي شيء العلم، لو قال دعونا نضع جوائز حتى نرغب الناس الحضور، الذي يحضر له جوال أو له سيارة، إذا في سيارات علموا أن حضر يعني ما بشكال، لكن استغفر الله تبلي يعني جوال له سيارة له كذا،
جوائز
تحفيز للحماسة للعلم سواء حفظ القرآن وغير ذلك. هذا مقتضي موجود ولم يفعله السلف، لو كان خيرا سبقونا إليه. لذلك أنكر هذا العلامة محمد ناصر الدين الباء رحمه الله تعالى، وقال لو كان خيرا لفعلوه. واضح الفرق؟ فرق بين وسيلة تحميس العلم وبين تسهيل العلم. سمع.
فإن قال قائل كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى شرع؟ فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا.
طبعا يا إخوان أبدا عندها اللغة للظرف المستغرق لأي شيء المستقبل، بخلاف قط وعوض، يعني تقول أنا لن آتيك أبدا، هذا خطأ. تقول مثلا أنت تتكلم الآن عن الماضي، تقول أنا ما أتيتك، معذرة، تقول ما أتيتك أبدا، هذا خطأ، تقول قط. أما المستقبل تقول لن آتيك ماذا؟ أبدا، هذا يصح. واضح الفرق؟ سمع.
ومن ظن أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا.
إذا هذا جواب يقال في كل شيء الشريعة يفسر بعضها بعضا، إن هذا الجواب المجمل وهو الذي دلت عليه آية آل عمران، قال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ إيش فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب لا بأس به.
إلى فرق يقول الشيخ من سن سنة حسنة، والبدع ليست شيء حسن. قلت لكم هذا إجمال جواب مجمل، بمعنى أن الشريعة يفسر بعضها بعضا ويرد المشكل إلى البين. نعم.
وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا، كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون معنى السن سن العمل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة.
وهناك جواب في ظني أقوى من هذه الأجوبة، وهو أن يقال أن قول من سن في الإسلام سنة حسنة أي دل عليه الإسلام بالعمومات وبالمقاصد العامة إلى آخره، إما من جهة الوسائل التي أي شيء بضابطها بالنظر المقتضي والمانع، أو من جهة العمومات، مثل الصحابي هذا عنده العمومات والصدقة ثم قام وطبق هذا عمليا، هذا التطبيق صحيح أو غير صحيح؟ فسمى النبي من سن في الإسلام سنة حسنة. وكذلك المصالح المرسلة المعتبرة التي لا يقال بأن المقتضي موجود والمانع منتفي، بل إما المقتضي غير موجود أو المانع إيش؟ أو المانع منتفي على ما تقدم تقريره. فمثلا حديث عائشة في الصحيحين، وتأمل يا أخواني، لأن إلى الآن وجد من يقدم مثل هذا. حديث عائشة في الصحيحين يقول قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قال بعضهم كالغماري وغيره ما ليس منه فهو رد، نعم نحن موافقون على هذا، لكن ما كان منه فليس مردودا. ومثل ذلك حديث عائشة الآخر من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مفهوم مخالفة، إذا كان عليه أمرنا فليس ردا. قال فما نحدث نحن باسم البدع الحسنة، هذا عليه الأمر، عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس يعني بمقتضى مفهوم مخالفة، من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه نحن نقول هذا منه. متصور يا أخواني، نقول إنه ونحن معكم نوافقكم على هذا بما دلت عليه الأدلة الإجمالية وغيرها بضابطها، فإلا تعارض السنة أي شيء، ألا تعارض السنة ماذا؟ التركية. وإذا كانت باب الوسائل بقاعدتها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ولا يكون السبب تقصير العباد كما تقدم. يعني بعبارة أخرى المدارس تدخل في قوله من سن بالإسلام سنة حسنة، وتدخل في قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مفهوم مخالفة، ما هو منه فليس مردودا، لأن دلت عليه شيء قاعدة الوسائل بضابط المتقدم. ما الذي متصور هذا يا إخوان؟ غير متصور. فإذا هذا بظني أصوب جوابا وأدق، وهو الذي وافق حال من هو الصحابي. الصحابي عرف الأدلة في الصدقة، علم الأدلة في الصدقة، لكنه بادر بتطبيق ذلك، فإذا عمل بالأدلة العامة والمجملة وإلى آخره. بقي ما هو بقي ذكرت على ذكر الغماري. الغماري ماذا يقول؟ له رسالة كاملة في محاولة إسقاط دلالة السنة التركية، رأى أنها شديدة عليه وحاول يسقطها. ماذا قال؟ قال قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، وأنتم لا تقولون بأن أكل الضب بدعة، فإذا ما تركه فلا يقال أن فعله بدعة. واضح إشكال ولا عيد يا أخوان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، أنتم يا أخوان تأكلون الضب أو بعضكم وبعضكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب صلى الله عليه وسلم، المعذرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، فهل يقال قال ومع ذلك أكله الصحابة؟ فإذا تركه لا يقال بأنه سنة تركية، فأنتم تمنعوننا من عبادات كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. متصور الإشكال؟ الجواب اللهم سدده ووفقه وانصرهم واعنهم، بس إياكم التناقضات، لا تخافوا المقدمات الجواب رجاء حتى لا أصاب بشيء.
شيخ شيخنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الضب هو تقرير أقر عليه خالد؟
لا لا ما يمشي الحال. في جواب طيب جدا فكر فيه. ها؟
لم يتركوا تعبدا.
أحسنت بيض الله وجهك السامعين. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب تعبدا؟ قلت لكم في السنة التركية قبل في المقدمات لا بد أن تقيد على الترك ماذا؟ التعبدي. ففرق بين أنه ترك هذا لكن ليس على وجه التعبد وبين أن ترك بين أنه تركه على وجه ماذا؟ التعبد. وقد يسر الله وكتبت رسالة اسمها مقدمات العشر في نقض أصول صوفية العصر. مقدمات العشر في نقض أصول صوفية العصر وقدمني فيها الشيخ العلامة صالح الفوزان جزاه الله خيرا، وحرص هذا الرسالة على مناقشة الشبهات التي ورد الغماري وغيره في أمثال هذه المسائل، وهي موجودة في موقع السنة العتيق وطبعت قديما. نعم.
وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة.
هذا الكلام يا إخواني من أحسن الكلام، وهو من الأدلة الكثيرة على أن شيخنا إمام محقق في العلوم رحمه الله تعالى متواسعة. وأنا فيما أعلم لا أعلم أحدا ذكر بهذه الطريقة، تذكر منثورا لكن الجمع والترتيب هذا فأنا عن نفسي لا أعلم من جمع، لا أعلم أحدا سبق شيخنا إلى هذا، وليس غريبا عليه لأنه كما قلت لكم موفق في تحقيق العلم. يا أخواني من أعظم من أعظم نعم الله على عباده أن يوفق العبد لتحقيق العلم. صدقوني يا أخوان أن العلم الإجمالي لا ينفع عند المحاقة ولا يصح الفزع إليه عند المجادلة، يستطيع أي أحد أن يعترض عليك، وصدقني ليس جوابا ممكن عن أن تسكته بسيف الحياة أو أن ترمي الجواب ولا يكون مقنعا. للناس عقول قد يغتر بعضهم لك لا يغتر الآخرون، وما كتب وقيل اليوم باقي إلى ما شاء الله من الزمان، والناس تقرأ وتسمع في المستقبل. لذلك لا بد من علم محقق، وهذا معنى قول الشافعي في مروان البيهقي المدخل ذكره الذهبي في كتاب السير: من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيقه العلم. أسأل الله أن يغفر له ويجمعنا وإياك من الفردوس الأعلى.
الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان
كيف السبب؟ الآن أنت تريد تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة، انظر هل لهذه العبادة سبب؟ إذا كان لها سبب لا يصح لك أن تغير إيش؟ أن تجعل لعبادة سببا لم تجعل الشريعة. الآن ما سبب قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دخول خلاء؟ لو جعله أحد سببا لدخول مسجد مثلا أو دخول بيت لوقع في البدعة، لأن خالف أي شيء بالسبب. نعم. ولو هو طيب صدق.
أول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة.
لماذا هذا السبب لم يفعله النبي ولا صحابته؟ نعم.
لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم
ما السبب يا أخوان؟ لكن أكمل وعندي سؤال يتعلق بالسبب. نعم تفضل.
لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا، وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة.
ما السبب وضع خط في المسجد؟ أنتم عندكم كيف خطوط المساجد؟ يعني مثلنا أظنها أول ما جت من مصر ولا يا شيخ وصل صدق يعني مؤثرة. الخط هذا يا أخوان الذي يوضع في المسجد ما السبب في وضعه؟ هذا السبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب فعل الصحابة؟ إذا تأصيل ماذا يقال فيه؟ بدعة. من ذكر هذا؟ الشيخ الألباني الله يغفر له. وبالمناسبة الألباني من أدق العلماء المعاصرين ضبط البدع الإضافية والعملية، عنده دقة غريبة. ومن أدق من رأيت من الماضيين يعني بعد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أدق بكثير من الشاطبي، لكن كلامه منثور يحتاج إلى استقراء. وأكثر الكلام في البدع في كتاب القواعد النورانية، أو في تأصيلات البدع في كتاب القواعد النورانية وكتاب اقتناص المستقيم، ومنثور في كتبه، لكنه من أحسن الكلام وأدق بكثير من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالمقصود أن وضع الخط سبب، لضبط الصف. هذا السبب فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما حكم فعله بدعة، نص على هذا منه العلامة الباري رحمه تعالى. نعم.
الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة.
طب لو قال الناس ما ينضبطون إلا بالخط، الناس يتضايقون بالتقارب، يقال تقصير العباد ليس سببا لتغيير الشريعة.
بس في حاجة شيخنا، الحين الله يجزيك خير، المساجد نفسها مفروجة بالسجاد، صار مكان للمصلي وصار الموضوع مو خط، يعني عبارة هو مستقيم بس مو خط وضع. يعني
المهم أن بأي طريقة لا يوضع خط. المفترض أن نحن نعود أنفسنا، ونحن مقصرون حق جدا يا صلى الله عليه ورحمته، نعود أنفسنا بالتراص والكعب. هذه التي فعلها سلف هذه الأمة، بهذا تحيي السنة وتموت أي شيء البدع. لكن صراحة يأتي ناس متحمسون، واليوم للأسف صار يعني كثير من الأمور، إما تجار محسنون ذو حماسة وقلة علم فعاطفة تدفعهم. انظر للتسابق في بناء المساجد وزخرفتها، مع ان هذا منكر، لكن تسابقوا بذلك جهلا. وقل الناصح، والله يا اخوان لو وجد الناصح تاثروا. انا قريبا قابلت محسنا يعني يريد بني مسجد او بنى مسجد، وتيسر الله كلمته في بعض الامور الا يفعلها، وفعلا استجاب. والله يا اخوان في تقصير، لو انت فعل السبب وانا فعل السبب يستجيب بعضهم ولا يستجيب الاخر، المهم يبقى الدين ظاهرا. أما أن يتولى زمام الأمور أهل العواطف والحماسة والجهل، سواء كانوا سواء كانوا ذا مال أو غيرهم، والله هذا خطأ كبير. لا بد أن يكون لنا أي شيء دور. اليوم المساجد صارت متاحف، في الفرشة المسجد، فرش المسجد، في زخرفة أي شيء المسجد، في قبب المساجد، في التضخيم الذي فيه تلابس بين الناس. نعم.
الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا
يعني يصح. هذا جنس الأضحية بالفرس، هل جاء به دليل؟ لا. إذن التعبد بهذا ما حكمه؟ بدعة. مثال آخر، التعبد بما يسمى اليوم بالموسيقى، هل هذا جنس الشريعة؟ إذا التعبد هذا ما حكمه؟ بدعة. نعم.
فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى، لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسة فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.
مثل ذلك لو أراد أن يطوف حول الكعبة ثمانية أشواط، بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، خالف في ماذا؟ في القدر. لو أراد يسبح بعد الصلاة بدل ما يسبح 33 سبح 35 تسبيحة، بدعة. لكن انتبه، هذه الفائدة ذكرها ابن حجر في شرح البخاري، قال يأتي بالوارث ثم يزيد ما شاء، لكن بنيته أنه ليس الذكر المتعلق بالصلاة، وإنما باب الذكر ماذا؟ مطلق. أنا أقصد أن يقول على أنها يقول أريد أن أتي بأكثر من الذكر الوارد، يقال ما حكم هذا الفعل؟ بدعة. إذا سلم حيث ثوبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصلاة استغفر الله ثلاثة ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، الحديث خرج مسلم. لو يستغفر خمسا ما حكم استغفار؟ ما حكم استغفار؟ بدعة. نعم.
الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية.
وهذا مثل يا إخواني الطواف، لو إنسان أراد أن يطوف جعل كعب عن يساره وقع في ماذا؟ في البدعة. مثل التذليل مع المؤذن، الآن المؤذن يؤذن يلحنون في أذانهم، هذه كيفية بدعية. ثبت عن عمر عزيز عند بشيب أن رجلا أذن فلحن في أذانه فقال يا فلان أذن أذانا سبحا أو اعتزلنا، هذه بدعة دخلت عليهم العجم، فصار الناس يتسابقون في التلحين ويقلدون المسجد الفلاني والمسجد الفلاني. ينبغي أن يؤذن الإنسان أذانا سبحا بفطرته، ولا يتقصد تلحينا في أذانه. ومن أمثال ذلك أنه مشتهر عند العامة إذا قال مؤذن الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله ماذا يقول؟ حقا لا إله إلا الله، حقا ولا بدعة؟ هذا خالف الكيفية. ومرة بحديث ابن سعيد الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ما قال قولوا أو زيدوا ماذا حقا. نعم.
الخامس الزمان: فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي، إلا الأضحية والهدي والعقيقة. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز.
أنا يبدو لي والعلم عند الله أن التمثيل برمضان يرجع للسبب، لأنهم جعل رمضان سببا ليش؟ جعل رمضان سببا للذبح. لكن أوضح من هذا يقال يقف في عرفة السنة اليوم التاسع، إيش كذلك؟ يقف في اليوم الحادي عشر بدعة، لأنه خالف ماذا؟ خالف الزمان. يصلي صلاة الضحى بعد أذان الظهر بدعة، لأنه خالف أي شيء الزمان. نعم.
السادس المكان: فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ولو قالت امرأة أريد أن اعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافه لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة: لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه، لأن مكان الطواف البيت، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا تكون.
إذا المكان الأمثلة أيضا كثيرة. لو أراد أن يقف يوم عرفة يوم التاسع في مزدلفة، ما حكم وقوفه؟ ما حكم وقوفه؟
بدعة.
وهكذا، والأمثلة كثيرة على مثل هذا. نعم.
فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر.
بقى وقت ولا انتهى الوقت يا أبو علي؟
والله
انتهى الوقت. طيب، شيء سريع: الصفة يا أخوان يتعلق بها أمور، يتعلق بالصفة وأنا أذكرها سريعا، أن ما جاء في العبادة مقصود ففعله، ما جاء في العبادة متبوعا ففعله مقصود بدعة. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب القصص المستقيم، ومثل عليه بالدعاء عند القبور في حديث سليمان بريدة عن أبيه الذي أخرجه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج المقابر دعا قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. قالوا: يخرج لقصد ماذا الدعاء؟ لمن؟ لأهل القبور. لو خرج لقصد الدعاء لنفسه وقع في ماذا؟ في البدعة. جعل المتبوعة إيش؟ الأصل. حديث سليمان بريدة عن أبيه اللي بريدة بن حصين أن خرج للدعاء للنفس أو للميت. لو خرج الدعاء لنفسه ماذا يكون حكم الدعاء؟ بدعة. وأيضا ذكر الشيخ الإسلام هذا في الآخر الاقتضاء. ومثل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع الطريق ويأتي مع الطريق، هل هذا الطريق كان مقصودا؟ لا، ما تقصده وقع في ماذا؟ وقع في البدعة، لأن تقصد ما لم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. قال الشيخ الإسلام في كتاب القصص المستقيم وفي كما في مجموع الفتاوى أيضا، قال: والمتابعة في النيات أبلغ من المتابعة في العمل الظاهر. ولهذا أيضا تفصيلات الوقت ضاق. نعم.
وإنني أقول لهؤلاء الذين اقتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير: إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا.
إذا ذكر الشيخ ضابط اتباع السلف الصالح. نعم.
وإني أقول وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين.
يعني بعض الناس يقول أنا أقول كذا، أعوذ بالله من أنا. ما حكم قول أعوذ بالله من أنا إذا لك أنا؟ ما حكمه؟
بدعة.
ما حكمه؟
بدعة. بدعة.
ما حكمه؟ بدعة. ليش؟ جعل قول أعوذ بالله من هذا عند ذكر أي شيء أنا، يعني جعلها سببا وليس لها سبب في الشرع، وعلى هذا فقس.
أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور.
وصدق، كثير من يفعل البدع يفتر درجات الطاعات. يقول شيخ الإسلام الاقتضاء في بحث آخر بالأعياد قال فإن قال قائل عندي من الهمة، طبعا يتكلم على اجتماع دين، قال عندي يعني أستطيع، عندي ما أستطيع به أن أفرح بالعيد الشرعي وغير الشرعي، فيقول ومع ذلك لو كان فرحك للعيد الشرعي وحده لكان الفرح أتم. نعم.
فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنة الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع وأضرارها على القلوب عظيمة وأخطارها على الدين جسيمة، فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها وشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، لا على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا. وأخيرا يا إخواني، قد يستغرب أحد الناس فيقول على هذا كثرة البدع بيننا، يقال يا إخواني وصولنا إلى مثل هذه النتيجة هذا من المكاسب. فإن أبا الدرداء دخل على أم الدرداء مغضبا، قالت ما لك؟ قال والله لا أعرف من أمرهم إلا أنهم يصلون الصلاة جماعة. هذا وقت الصحابة ورأوا تغيير الدين، فكيف بي بزماننا؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلحنا وأن يهدينا، وأن يجعل الاجتماع مرحوما، وأن يجعل ذخرا لنا عند لقاء ربنا. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المشروع الطيب في مقدمة الشيخ يوسف، أسأل الله يوفقنا ويحفظنا ويحفظكم الله خيرا.